محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على وآل محمد. كان الكلام عن الآيات الشريفة التي تدل على وجوب الإمامة، وعندما تحدثنا عن قوله تعالى في حق إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، كان هناك شيء من الغموض في مقدمة من مقدمات الاستدلال بالآية الشريفة، وهو أنه كيف لنا أن نتأكد أن هذه الآية نزلت بعد نبوة إبراهيم عليه السلام، وإلا قد تكون هذه الآية بنفسها هي التي أعطته النبوة خصوصا، وأن الرازي من العامة يدعي ذلك، يدعي أن الإمامة هنا بمعنى النبوة، وإذن لا يبقى هناك منصب إلهي آخر وراء منصب النبوة تتحدث عنه الآية، وبالإمكان إثبات لزومه من خلال الآية الشريفة. وقلنا بأن كما قال المصنف قال ويشهد بتأخر جعلها عنه أنه جعله إماما بعد الابتلاء بالكلمات، هذا كان أحد الأدلة التي ذكرها المصنف. الابتلاء بالكلمات كان الكلمات تكون نحو من الامتحان، ومن جملة بل من أهم امتحانات إبراهيم عليه السلام ابتلاءاته، من أهم ابتلاءاته ابتلاءه بذبح ولده إسماعيل. والنبوة إنما كانت لإبراهيم متى؟ في بداية شبابه، وإسماعيل ولد له في كبره وشيخوخته، كان هذا الدليل. نحن نتيجة للاشتباه، حسب الظاهر اشتباه، ادعينا بأن البشارة بإسماعيل كانت عندما نزل الوحي على إبراهيم، وهم نزلت الملائكة على إبراهيم وهم في طريقهم إلى قوم لوط، كما نبه لهذا بعض الأخوة، فإحنا ادعينا لإسماعيل، فنبهنا بعض الأخوة جزاهم الله خير وصححوا هذا، وبعد المراجعة أيضا تأكدت من صحة يعني تنبيه. ولكن يبقى في البحث مجال لتحقيق المسألة، باعتبار أنه من قال بأن إسماعيل كان مولودا سابقا؟ ثم من قال فقط هل يكفينا أن نستدل بأن الابتلاءات كانت بعد مثلا كانت الابتلاءات قبل نزول هذه الآية، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فبعد ذلك يأتي قوله تعالى إني جعلت للناس إماما. فقد يمكن الاستدلال على هذه المسألة من خلال عدة أدلة من أجل توضيح هذه الحقيقة. توضيح حقيقة ماذا الآن المطلوب إثباته؟ ما هو؟ أن هذه الآية نزلت وليست تعبر عن إعطاء النبوة لإبراهيم، وإنما الإمامة منصب عهد جديد غير النبوة ازداد به إبراهيم عليه السلام شرفا وجلالا ومسؤولية، هذا المطلوب إثباتها. فالدليل الأول هو كما ذكره المصنف الابتلاء بالكلمات، والدليل على أن الابتلاء بالكلمات التي من أهمها من أهم الابتلاءات ما هو؟ هو قضية الذبح. الدليل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن قد ولد له ولد حينما بعث نبيا، وأن النبوة سابقة على إعطائه الأولاد، هو قوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. هذا أولا. ثانيا ما ورد في سورة الصافات في آية 91 حسب الظاهر. بل سورة الصافات في آية 91 نقرأ لكم الآيات لأنه جدا واضحة الدلالة على المطلوب. يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إلى آخره، ثم يستعرض التهديم أو تكسير إبراهيم عليه السلام من أصنام، ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم فرضا باليمين فأقبلوا إليه يزفون إلى آخره. ثم يقول نحن شوي عندنا مشكلة بالنظر لهذا المصحف الصغير. قال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأشكالين، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام عليم. الغلام هو إسماعيل. لماذا؟ لأنه بعد ذلك يقول تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ثم يستعرض قصة الذبح. فإذا إسماعيل أصلا قبل أن يولد حسب الظاهر من خلال قوله فبشرناه بغلام حليم، قبل أن يولد كان هناك نبوة وكان هناك ارتباط خاص بين إبراهيم عليه السلام وبين الله عز وجل، بحيث تأتي البشارة من خلال هذا الوحي بأنه سيولد لك إسماعيل. فإذا ولادة إسماعيل بعد النبوة والابتلاء بإسماعيل بعد النبوة أيضا بزمان طويل، فلما بلغ معه السعي يعني كم سنة مرت؟ واضح إن شاء الله. فهذا أيضا سيكون دليل آخر على أن إسماعيل عليه السلام كان قد ولد بعد النبوة، إسحاق بعد إسماعيل. والتعبير عن إسحاق فبشرناه بغلام أو وبشرناه بغلام عليم مو حليم عليم، عن إسحاق بغلام عليم، عن إسماعيل بغلام حليم. بل يقول سلام وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم في نفس السياق هذه الآيات الشريفة يقول وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وفي آية أخرى يقول وبشرناه بغلام عليم. وفي آية أخرى في آية لوط عليه السلام حينما ينزل أن تنزل الملائكة على لوط ويجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم إلا أواه عليهم على كل حال، تلك الآية الأخرى التي تتحدث عن ولادة إسماعيل أو البشارة بولادة إسماعيل وإسحاق. المهم لأن الابتلاء الإبراهيمي الأشهار الأظهر لا يمكن تقدير مثلا، وإن كان هو هذا القرآن عبر عنه إن هذا له البلاء المبين يعني بهذا التأكيد، يعني هذا بلاء عظيم بلاء جدا مهم بهذا القرآن الكريم عبر عنه بهذا التعبير. فعادة حينما يحكي لنا القرآن قضية إبراهيم ويقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يكون الأوضح وأكثر ما يرد في البال من الابتلاءات الإبراهيمية هو ابتلاءه بماذا؟ ابتلاءه بذبح ولد. فإذا هذا الابتلاء يكون قبل النبوة العفو قبل نزول آية الإمامة. هذا دليل آخر. هناك دليل قد يقال قد نقول عنه دليل ثاني، لأن الآن احنا تممنا الدليل الأول. حقيقة الدليل الأول هو دليل الابتلاء بالكلمات. ما عندنا إشكال، بالعكس احنا قاعد نسمي الكلام المصنف قاعد نقيم. لا هو المصنف ما صار عنده اشتباه، احنا صار عندنا اشتباه قلنا إسحاق، مع أنه المهم المهم إسماعيل مو المهم العفو، احنا قلنا احنا فقط صار عندنا اشتباه في هذه القضية، اشتباه في أن إسماعيل هو الذي بشر حينما نزلت الملائكة لمعاقبة قومه، فقط صار اشتباه من هذا النحو. أما جميع ما تقدم من أن ولادة مثلا أولاد ولادة إسماعيل بالخصوص كانت قبل الإمام، هذا الأمر صحيح. والآن من خلال هذه الآيات الشريفة في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر أولا، ثم الآية الأخرى الصريحة في سورة الصافات التي تبشر إبراهيم عليه السلام بإسماعيل بعد النبوة، هذه تكون دليلا على أن النبوة كانت قد سبقت ولادة إسماعيل بزمان طويل، بحيث فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فإذا النبوة سابقة على ولادة إسماعيل، وولادة إسماعيل سابقة على الإمامة، لأنها من أظهر وأوضح الابتلاءات، فهي سابقة على الإمامة. إذن هذا قول الرازي بأن المراد من الإمامة ها هنا هو نفس معنى النبوة بالضبط، واضح إن شاء الله. هناك دليل آخر على أن الإمامة غير النبوة، ليست هي النبوة. من قلنا المطلوب إثباته هو هذا، أن الإمامة شيء آخر، منصب آخر وراء النبوة. الدليل الآخر في نفس قوله تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جعلك للناس إماما. حينما ينزل الوحي خصوصا لأول مرة، لأنه هو فرض الرازي أنه في هذه الآية فعلا نزل الوحي، حينما ينزل الوحي للمرة الأولى على نبي من الأنبياء، هناك قصص متعددة حول الوحي الابتدائي على الأنبياء، منها قصة النبي صلى الله عليه وآله حينما نزل عليه الوحي لأول مرة وفوجئ به وهو سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء، ومنها نزول الوحي على موسى عليه السلام عند الشجر يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وإلى آخره مما حدث لموسى وهو في أول مفاجأة له مع الوحي. طبيعة الوحي حتى لو كانت هذه النماذج القرآنية التي تتحدث عن ابتداء الوحي، ونفس طبيعة الوحي وكون هذا يعني عبر عن هذا الارتباط العظيم الشريف بين الله سبحانه وتعالى وبين بعض عباده، وهذا نفسه يوجد هول، يوجد حالة يعني حزمة كبيرة لمن يوقع إليه. نحن نلاحظ إبراهيم عليه السلام يخاطب الله سبحانه وتعالى بشكل طبيعي جدا، قال إني جاعلك للناس إماما، رأساً قاله من ذرية، أصلاً ما كان يبدو من خلال سياق الآية الشريفة على إبراهيم عليه السلام أنه جديد عهد بالوحي، بل واضح أنه صار عنده حالة اعتياد وكان الوحي بالنسبة إليه حالة طبيعية جدا، لأنه بقى بعد أن أعطي هذا الأمر بقى يطلبه لمن؟ لذريته. قال ومن ذريته؟ صحيح؟ أما وهذا الإنسان في أول هذا العبد الصالح العظيم أول ما ينزل عليه الوحي وهو يعرف قيمة الوحي، قد يكون أنا وياك من تصور قيمة الوحي بالمقدار الحقيقي والكامل، فحتى لو نتخيل أنفسنا مثلا في مثل إبراهيم لا نتصور مدى العظمة والحالة المهولة والمفاجئة التي تفاجئ ذلك الإنسان. أما إبراهيم عليه السلام يعرف ملكوت السماوات والأرض، يعرف إلى آخره من الشؤون الإبراهيمية المعروفة التي تدل على عظمة إبراهيم شيخ الأنبياء سلام الله عليه، تجد أنه يتعامل بشكل طبيعي، وهذا شاهد على أن هذا الوحي ليس هو الوحي الأول وإنما هذا وحي آخر، وبالوحي تتحقق النبوة. فإذا النبوة ليست هي الإمامة، وإذا آية الإمامة ليست هي الآية التي عبرت عن إعطاء النبوة لإبراهيم، فالقول بأن الإمامة هنا يعني النبوة قول خاص، هذا الدليل الثاني. نعم قدم مقولة إبراهيم شلون يعني بعد يعني ما تظهر في الآية على أنه حينما قال لهم إني جعلت للناس إماما هو مباشرة أجاب وقال ومن ذريتي. إيش ما تظهر يعني في الآية؟ إيه. فمعنى ذلك أن طلب إبراهيم إيه. فما تظهر في الآية يدل على أنه طلب إبراهيم مباشر؟ ما أسمعه ما تظهر؟ لا سمعنا نحن قاعد نتحدث عنه ربما فربما واحد يقول لا المقصود من الإمامة أنه هو النبوة بشكل مباشر يقال كما قيل أنا مو غريب أنه يقال هذا الخبر إنما الذي يشوف الظهور القرآني ما هو المستفاد من القرآن الكريم ما هو صحيح يختصر أحداث يقدر يتحدث عن أحداث يستعرضها بشكل مختصر أما يذكر محاورة وتكون أحد المحاورات يعني قضية من جزء من المحاورة في سنة مثلا معينة والجزء الثاني من المحاورة بعد 30-40 سنة هذا فرشي إلى مسبوقية بالكلام العادي أو الكلام القرآني في حوار يعني مثلا نفترض حوار موسى عليه السلام مع فرعون أو حوار أبناء يعقوب مع أبيهم أو حوار يوسف عليه السلام مع إخوته هل يتصور في شأنه أن يكون مثلا فقرة من الحوار تكون في سنة والفقرة الثانية تكون بعد كذا مدة لا هذا جدا خلاف الظهور يعني في التحميد الآية بشكل لا يطيقه ظهورها أصلا أنت شو تشوفون هذه قضية ظهورية بعد ما نقدر أن نحكم بها حكم عقلي ونقول هذا قطعا وكذا في الشيء ضروري أنت شو ظهوركم شو استظهاركم شو فاحنا يعني لا احنا بالحقيقة في جوابنا على هذا سؤالكم استخدمنا الدليل الاول يعني افترضنا انه هناك فاصل بين الابتلاء وبين النبوة من خلال هذا الكلام اما اذا هذا صحيح هذا كلامكم صحيح باعتبار احنا المفروض ناخذ هذا الدليل هو كدليل كامل للمطلوب مو نستعين بالدليل الاول حتى هذا المقدار هذا الفاصل ايضا خلاف الظاهر لانه الظاهر خصوصا من يصير تعبير مباشر قال كذا يعني مو أن حتى الفاء محذوفة أصلا يمكن هذا الفاء كأنه بعد يصير بعد أكثر دلالة على المباشرة يعني فإذا يبقى فرد احتمال يكون الاحتمال جدا ضعيف ومنافي للكفر يعني احتمال أنه اختصر القضية أنه هو قال أنه جعلت للناس إماما فالقرآن ما ذكر مثلا إبراهيم رأسا طلب هذا الأمر لذريته مو رأسا من العصر بعد مدة حينما جال عنه كل شيء هذا ظاهر يعني ظاهر أنه حوار متقاضي والحوار بثلاث فقرات مو فقرة واحدة قال ومن ذريتي قال لا إنها العهد الثاني لا هي مو إلا خوف هي روعة الوعي تعقد لسان الإنسان المتعارف يعني هو طبيعيا هذا الأرض القرآني النبي صلى الله عليه وآله أعظم لإبراهيم أعظم صحيح النبي صلى الله عليه وآله من خلال الروايات الشريفة في أول نزول الوحي كان يبين عليه تعرف مفاجأة كبرى هذا الاحتمال يعني جدا كلام فقط من خلال هذا قضية موسى عليه السلام ايضا تجد في العالم من الهول لعله اكثر من عالم النبي صلى الله عليه وسلم نعم موسى لا الوحي الابتدائي اي نعم فهي لا تخيل انا كل حال احنا بعد بغض النظر عن التفاصيل احنا عندنا هذا دليل اذا واحد ما اقتنع به عندنا دليل ثالث يقول بأنه إبراهيم قلبها لذريتي ذرية إبراهيم كانت موجودة أو ما موجودة حينما قلبها لها يعني موجودة إذا موجودة معناه نحن أثبتنا فيما سبق من خلال المقدمات القرآنية أنه إسماعيل ولد بعد النبوة على الأقل واحد من أولاده حتى يسبق على ذرية على الأقل إسماعيل مولود بعد النبوة فهذا أيضا سيكون دليلا على أن الإمام ها هنا غير النبوة
طبعا بعد يعقوب الى اخره استمرت النبوه في ذريه ابراهيم عليه السلام. نعم ما
كما هي آية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يعني ذرية إبراهيم
لا
عن ذرية إبراهيم صحيح أنه هذه الآية أئمة وحقيقة الهداية بالإمامة وإلى آخره هذه عن أولاد إبراهيم عليه السلام من خلال سياق الإقناع إذا تذكرون في مباحث النبوة.
إضافي
لا بس نستفيد ها على واحد الابتداء لا قطعا هو يعرف إبراهيم بما أنه ما منفصل عن النبوات السابقة لابد أن اطلع الشيء ما عن النبوة فيعرف قيمة النبوة عظمة النبوة فيجي انها شرف في قلوب اولاده نفس الشرف. يعني هذه القضيه بعد ترجع الى هو معرفه الانسان بمن يطلب من عنده اذا كرم الهي كذا معقول ولا احنا دائما مع الله سبحانه وتعالى هواي نسوي اشياء غير سائله يعني عقلائيا يعني احنا تونا عندنا ذنب نجي نقعد نقول يا ربي اغفر لي ثم بعدين نقول ادخلني الجنه الى مقام الانبياء لا احنا اما نبني على انه القضيه عقلائيه ونتعامل وياها تعامل عرفي الحمد لله رب العالمين فاحنا نصير شواهد عرفي اما نبني على انه لا وقع الانبياء مع الله سبحانه وتعالى بعد ما يقاس بالاوضاع العرفيه فبطل دليلنا من بدايته ما كمان هو يقول لا هو التكليف الإلهي التشريف هذا في الأمر شيء مفروغ عنه مو تكليف بمعنى حالة قهر وكذا بحيث خالي من المضمون هذا في الأمر يعني واضح عند عباد الله لأرسول الله سبحانه وتعالى واضح فهو ما كمان جدا طبيعي كما أن الإمام أليس تكليفا أليس مسؤولية فلماذا طالبها غير لأنه يعرف شرفه الإمامة هو الجديد عهد بالإمامة هو الآن الآن جعلت له الإمام رأسا وطلبا إمام هو جديد عهد الإمام هو الآن جعلت له الإمام بناء على المبنى الصحيح فهو جديد عهد الإمام مع ذلك طلبا فإحنا مجرد كون الإنسان مكلف تكليفا جديدا إذن هكذا نقول لا يمنع من أن يطلب هذا الأمر لانتدابات ذريته
أقول أنت شنو أنت استرفت النبوة مو معقولة أنه يطلبها مباشرة صحيح؟ ليش؟ لأنه هو بعد ما يعرف الذريتك صحيح؟ أنا قاعد أعرف مطلبته أقول أنت استرفت أن النبوة لا يمكن طلبها مباشرة لا يمكن أرطنها طلبها مباشرة لأنه بعد جديد عهدها نقول من حيث جدة العهد النبوة والإمامة على حد سواء فهذا الدليل لا يفرق لإقامة القرآن على أن الإمامة ها هنا هي غير النبوة لأن هذا الأمر حتى موجود في الإمامة على تقدير الإمامة أيضا موجود لأن الإمامة أيضا جديدة جديد عهد لها فجدة العهد لا تفرق دليلا والقضية ترجع في موازينها حينما يطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ترجع في موازينها إلى معرفة كرم الله سبحانه وتعالى كل ما الإنسان يعرف الكرم الإلهي أكثر يصير عنده جرأة وتشجيع يعني يتشجع على أن يقرب من الله سبحانه وتعالى أكثر مو غريبة احنا مع العتف الكرم الإلهي يشجعنا بعض الأحيان على ارتكاب المعاصي لكن لا نتشجع من خلاله على الدعاء ندعو من الله وخصوصا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذا الكرم في هذا الشهر الكريم يعني في شهر رجب الحرام وأدعيته وأعماله وصيامه واستغفاره نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات هذا الشهر. بابك مفتوح للراغبين على مضامين هواية عالية في هذه الأدعية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتدبر فيها. ثم أيضا في قوله تعالى إلى هنا إن شاء الله تمة الأدلة على أن الإمامة هي عهد آخر غير النبوة لإبراهيم وأنها مستمرة في أولاده باعتبار أنه قلبها لأولاده ولم يشترط الله سبحانه وتعالى في ذلك إلا أن لا يكونوا ظالمين لا ينال عهدي الظالمين. هناك أدلة أخرى على المسألة من خلال كثير من الروايات الشريفة التي عالجت هذه القضية بشكل مباشر. قالت أن الله سبحانه وتعالى أن الروايات يعني واحدة من الروايات مضمونها هكذا أن الله سبحانه وتعالى اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا حسب الظاهر، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، ثم اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فالإمامة هي غاية الشرف الإبراهيمي، فأيضا تكون دالة من خلال يعني القرائن الروائية أيضا تكون مفسرة للإمامة بتفسير آخر غير النبوة، تصير أيضا دليل رابع على أن الإمامة ها هنا هي أمر آخر غير النبوة. يبقى عندنا طبعا أنا أتمنى البحث في الآيات الكريمة، يبقى هل هناك آيات أخرى مخنث؟ لعله نبه قال أنه توجد بعض إلى غير ذلك من الآيات الكريمات، هناك آيات شريفة أخرى تدل على أن الإمامة أمر ضروري ولازم. المصنف أشار على الأقل أهلا بهم أحد الأمور التي أشار إليه المصنف، قال إلى غير ذلك من الآيات الكريمات، منها قوله تعالى في سورة الإسراء حسب الظاهر في آية 71 يوم ندعو كل أناس بإمامه، معناه كل أناس لهم إمام، فقضية الإمامة قضية ما منقطع قانون مستمر، ذهب كل ناس يطلق عليهم أنه ناس غير هؤلاء الناس لابد أنهم لهم إمام، كل ناس لهم إمام. غير ما تعطي هذه الآية من إيحاء، طبعا لا نقول ظهور لأنه القضية هي من تجميع القرائن، بعض المعارف العالمة إنما تظهر من تجميع القرائن مصدر مباشرة تماما، أنه في يوم القيامة حالة ندعو كل أناس بإمامهم يوم القيامة، يعني تتصور هذه الدعوة دعوة يعني تكليفية أنه من شاء أن يقدم أن يأتي يستجيب للدعوة يستجيب، أو أنها دعوة قهرية ما تكليف بعد يوم القيامة، فلا بد أن تكون دعوة قهرية. فإذا كان الدعوة قهرية لاحظوا أنه الإمام هو يكون واثق نبعو كل أناس بإمام، بعدها شد الباس تريد تفسرها، أنت تريد تفسرها على أنه بواسطة إمامه في الدعوة القهرية بواسطة الإمام، تريد تفسرها على أنه لا على أنه مع إمامه مثلا بائل ملابسة المصاحبة مع إمامه، يعني هو أيضا له حالة تقدم حتى في هذه الدعوة القهرية إلى آخره، مما قد يمكن أن نستفاد من الآية الشريفة ويكون قرينة أخرى على دور الإمام تكوين دور الإمام الإيصالي إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هو الدور الذي يحكي والذي يبين والذي مثلا يعطي العلم الحصولي كما نقول بالاصطلاح المنطقي، وإنما له دور وراء هذا الدور. لعله أئمة الضلال إذا كان أنهم لهم دور، بعد هذا بعد إحنا كم مرة يصير حديثك أنه بالآية أنه هذه الأئمة حينما يدعون يعني الناس يدعون بأئمة الضلال، هذه طبعا ينبهون على التفسير ويقيمون الدليل على أنه لا ليس الأئمة لا أئمة الضلال وإنما أئمة الهدى، اعتبار أن إمامهم يعني الإمام الحقيقي الذي نصبه الله سبحانه وتعالى لنا، وإن كان يوجد أئمة الضلال اي نعم أئمة الكفر مثلا موجود هذا التعبير. اي على كل حال بعد الدخول في تفاصيلها يحتاج الى بحث تفسير، يعني وإلا هذا الاحتمال بدوا وارد وملتفت اليه تفسيريا
ومحقق كما يحقق حسب ظاهر العلامة الطباطبائي في الميزان. ويصير أيضا احتمال آخر في الإمام أنه المقصود من عند الكتاب باعتبار فأما من أوتي كتابه بيمينه تكملة الآية. هذه أيضا يناقش هذه المسألة ويربط هذه المسألة بالهداية الإيصالية. هو يربط هنا بالهداية الإيصالية. المهم احنا أردنا التنويه إلى بعض الآيات الأخرى من أجل أن الإنسان ليس يعني يعتبر أنه هذه القضية العهد الإلهي المستمر القانون الكوني وإذا به لا يعبر عنه إلا من خلال مثلا آية أو آيتين من الكتاب. القضية هذه شائعة في القرآن، متعدد ذكرها في القرآن لمرات عديدة. هذا كان غرفنا من المسألة معنف الآيات فمتواترة وهي على طوائف. فمنها ما يدل على أن الأئمة 12 إلى يوم القيامة. هذه الروايات قد يكون بعضها الآيات الشريفة، بعضها يحكي عن طبيعة يعني خلق الله سبحانه وتعالى وطبيعة سوق الخلق إلى الحق. فما يكون خاص بالأمة الإسلامية، وإنما يتحدث عن إبراهيم، يتحدث عن آدم عليه السلام في آية الخلاف إن جعل في الأرض خليفة وأشبه. تلاحظون الآن في الروايات لعله أغلبها كلها ما أدري الآن تتحدث عن أمة النبي صلى الله عليه وآله، عن أمة الإسلام وأنه الإمام المستمر فيها. هذا الحديث باعتبار أنه يعالج هذا الجانب من الأمة، يعني هذا الجانب من يعني من خلق يعني هذه الأمة الخاصة من بين الأمم، لا يكون مناسيا للآيات التي تدل بشكل مطلق على أن هذه المسألة مسألة بشرية، مسألة إنسانية، ليست مسألة أمة دون أمة. لماذا؟ لأن هذا يثبت هذا الأمر في هذه الأمة ولا ينفي عن الأمم الأخرى، بل ورد في بعض الروايات تشبيه كما إن شاء الله نراه، تشبيه لوضع هذه الأمة بوضع بني إسرائيل باعتبار العدد من الأمة 12. صحيح؟ فإذا ستكون هذه الروايات معبرة عن تطبيق لقاعدة الإمامة التي تحدث عنها القرآن الكريم بشكل مطلق، ما حدثها بأمة دون أمة. فما يتعلق بهذه الأمة وردت الروايات التي تنسجم مع تلك القاعدة، مع قاعدة الإمامة الفوقية، تطبيقها وين كان في أمة النبي صلى الله عليه وآله من خلال الأئمة 12 صلوات الله عليه وسلم. ستكون الأدلة التي من السنة الأدلة الروائية تتعارض مع الأدلة القرآنية. احنا مهما يمكن نجمع قرائن نجمع أدلة، حتى هذا مثلا صار به غموض كثير من الأحيان، الغموض ناشئ من عدم اطلاعنا يعني من جهلنا مو من علمنا. فعلى كل حال الإنسان يجمع إلى أن تصير مسألة عنده مسألة بديهية، بعد ما أصلا ما تحتاج إلى يعني تأمل وتفسير، يصير عنده حالة يقين كامل فيها. طبعا يقين لا من خلال التخرفات وإنما من خلال العقل أولا والقرآن ثم السنة. فدليل السنة أيضا يتعاضد مع الدليل العقلي ومع الدليل القرآني على الإمام. منها ما دل أو ما يدل على أن الأئمة 12 إلى يوم القيامة، كما عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله حينما ترد الرواية في الإمامة من كتب من لا يعتقد بالإمامة، سنعرف أن هذه المسألة بلغ وضوحها والتأكيد عليها إلى حد لم تستطع كتب القوم الذين لا يؤمنون بالإمامة، لم تستطع كتب القوم الروائية أن لا تستطيعها، يعني فرضت نفسها حتى على كتب من لا يؤمن بهذه العقيدة. فهذا سيكون فيه دلالة أخرى، قد يكون السند إلى هذا مثلا الحديث ليس صحيحا، ليس كاملا، ليس مثل السند الموجود في كتاب الكافي، لأن احنا ليس عندنا صحيح أصلا. الكافي لا نقول بأنه صحيح بشكل مطلق، فضلا عن صحيح مسلم أو ما يسمى بصحيح مسلم، ولكن هذه الرواية حينما ترد ممن لا يقبل بالإمامة كأصل وممن لا يقبل بالإمامة كعقيدة ترد في هذه الكتب التي لا تعتقد بهذا الأصل ستكون شاهدا، يعني سيكون مريضها شاهدا على صدورها، شاهد إضافي غير الشاهد الذي يعبر عن نفس الخبر. ونحن قد درسنا في التواتر أن وجود أن صدور هذا المضمون في بعض الأحيان من بعض الناس قد يكون لوحده ويجب الخبر. وقضية أن الإقرار سيد الأدلة حينما يؤخذ في أبواب القضاء لها جذر وقلائل، ليست أنها مجرد قضية حكم تكليفي أن هذا الإقرار إذا مثلا ورد فيترتب عليه الأحكام الكذائية واحد من ثلاثة، وإنما إلى جذر وقلائل. حينما يقر بالأمر من لا يعترف بلوازمه يكون لإقراره تعبير، ما هو مخلفة أنه هذا الأمر يصير دليل كامل، يكون تعبير عن بلوغ ذلك الأمر حدا بعد لا يمكن أن يقف أمامه. يعني هذا صار الأمر واضح بعد ما يمكن كفر. ولهذا مثلا الروايات الشريفة التي سردت في كتب القوم عن ظلامات مثلا الأئمة صلوات الله عليهم وظلامة الزهراء صلوات الله عليها، حتى لو كانت هي صحيحة تكون معادلة للرواية الصحيحة التي سردت في كتبها، إن لم يكن فيها قرائن إضافية أكثر. يعني الرواية الصحيحة التي تجب الأطمئنان الموجودة في كتبنا، قد يكون بعض الرواية الصحيحة من حيث السند لا تجب الأطمئنان فيما لو وردت مثلا في كتاب الوسائل لظروف مثلا لوجود مثلا معارضات وكذا مضاعفات مثلا كيفية أو ما أشبه ذلك لها، أما هذه الرواية تكون دليلا كاملا. فإذا ترى في مسائل الرواية كما ترون الآن في مسألة الإمامة تعددت الروايات عن صحيح مسلم عن جابر عن صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة. هذا الدين هو دين خالص، ويكون عليهم 12 خليفة كلهم من قريش، 12 خليفة كلهم من قريش. وعن صحيح مسلم أيضا عن جابر أيضا إن هذا الأمر لا ينقض، يعني شوف هذا المضمون مقارب لذلك المضمون، هذا واحد راح يعيد الثاني يدعم الثاني، إن هذا الأمر لا ينقض حتى يمضي فيه 12 خليفة. وعن صحيح مسلم أيضا، هنا المصنف الظاهر هو مراجعة أو مصدرين من خلال صحيح مسلم، وإلا هي الرواية موجودة في مواطن عديدة، وبالإمكان للإخوة أن يراجعوها فيما أشرنا إليه سابقا من طريق الكمبيوتر. وعن صحيح مسلم أيضا عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. هذا بعد ما يذكر العدد يذكر الجنب القرشية من هذا الحديث. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لعله عبر قريش، احنا ما نقول انه ما عبر قريش، ولكن هم اخذوا هذا الجانب، اخذوا جانب القرشية ومر الحديث ووصل الينا تركيزا لهم على اهمية قريش. فمثلا الحديث اللي يذكر في بني هاشم في هذا البطن من قريش، وما كمان انه خصمات يحذفها هذا البطن من قريش ما عندنا مشكله، لانه اذا الامه ما عدت حق هؤلاء ولا اعترفت لهم بالامامه، وهذا الامر القائم كله غص في غص في ضلال في ضلال. وعن مسجد احمد بن حنبل عن مسروق قال كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القران، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وآله كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ هذه الرواية حينما تصدر في أيام عبد الله بن مسعود ما بها رواية مشكلة، طبعا نحن ما نريد نشكك في شأن عبد الله بن مسعود، لكن ما بها رواية مشكلة خلاف التقية أنه راح يبينها أحد، لأنه بعد الأمر في بداية كأن القضية بعدها، لأنه ما صار 12 كذا ما صار صار. فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبل، يعني القضية هو مهتم بها جدا ورأى أنه الناس ما سموا بها، ولهذا كرر هذا السائل إنما سأل عن هذه القضية. فقال عبد الله ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثم قال نعم ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة وحسنه، يعني قال هذا حديث حسن. ورواه البحراني بطرق عديدة من العامة والخاصة، راجع الباب 10 و11 من غاية المراد. قال العلامة الحجي قدس سره: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى. وكيف كان؟ فالمراد من هذه الروايات قصر الإمامة الشرعية في 12. فإذا هذا بعد نتحدث عن إمامة الضلال، عن الأعم إمامة الضلال وإمامة الحق. والشاهد على ذلك ما هو؟ يعني الآن بدأنا في مضمون الرواية المحدثة، أما أصل صدور هذه القضية من خلال ما تبين، ومن خلال ما يتبين لكم إن شاء الله فيما لو راجعتم هذه القضية من مصادرها بشكل مباشر ستوجد اليقين كامل الضروري من المتواتر بالمعنى الأقصى، لأنه إذا كان ولا بد أنه يكون صحيح كلام العلامة أن هذه الرواية أكثر من أن تحصى، يعني أي حد بلغت مثلا هذه الروايات في ذكرها، فإذا نصير متواترة كاملة معكم مجال للتوقف. وكيف كان؟ فالمراد من هذه الروايات حصر الإمامة الشرعية في 12 من قريش ما دام الناس موجودين. لا السلطة الظاهرية، الرواية لا تتحدث عن السلطة الظاهرية. لماذا؟ يقول أولا لأن السلطة الظاهرية هذا الإمام اللي هي تقبل أن تكون إمامة باطل، هذه حصلت لغير قريش. صحيح؟ ضرورة حصولها لغير قريش في أكثر الأوقات سيكون قرينة على أن المراد منها حصر الخلفاء الشرعيين في 12 إلى يوم القيامة، كما أن الخبر الأخير دل أو دال على أنهم خلفاء بالنص من لحمه، ما بدلالة مباشرة، وإنما بلحمه يدل على أنهم خلفاء بالنص. لماذا؟ لتشبيههم بنقباء بني إسرائيل الذين هم منصوصون. فإن النقباء لقوله صلى الله عليه وآله كعدة نقباء بني إسرائيل، فإن نقباءهم خلفاء بالنص لقوله تعالى: ولقد أخذنا ميثاق، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. بعثنا قضية عن قضية أن الناس رشعوا هؤلاء وبايعوا هؤلاء واختاروا هؤلاء، وإنما هي أمر إلهي عهد يعهده إلى من يشاء من خلقه. ومنها ما تدل على أنه لا تخلو الأرض، وبالجملة هذه النصوص تدل على عدم خلو الأمة الإسلامية عن الإمام إلى يوم القيامة. وصرح بأنهم 12. طبعا احنا نستعجل بعض النتائج لأهميتها، هذا الدليل لوحده حتى لو لم يرد لدينا أي دليل على أن الإمام المنتظر قدير، هو هذا الدليل لوحده يدل على أن الإمام موجود. صحيح؟ هو هذا الدليل، لأنه هذا الإمام 12 11 تمت الأدلة عليه لما يتم إن شاء الله في محله نستعرضه تفصيلا. 12 أين هو؟ هل هو لم يولد بعد؟ إذا كان لم يولد بعد إذن خلت الأرض، ليس فقط خلت الأرض، يقول هذا الأمر مستمر، هذا الأمر مستمر لا ينقطع. صحيح؟ هذا الأمر مستمر لا ينقطع، حتى من خلال روايات الطائفة الأولى أيضا سيكون دليلا، وروايات الطائفة الثانية تكون في دلالتها بعد أوضح على هذه المسألة. فأصل مسألة ولادة الإمام المهدي حتى لو تجردنا عن كل الروايات التي تحدثت عن ولادته، تحدثت عن غيبته، تحدثت عن شؤونه، تحدثت عن ما يراه من الناس إلى آخره من الأمور، إثباتات كثيرة للإمام المنتظر أجر الله فرجه، بعد هو هذا الدليل وحده دليل إسلامي عام مقبول مأخوذ من كتب الخاصة يدل على وجوده صلوات الله عليه. ومنها ما تدل على أنه لا تخلو الأرض عن الحجة، كما رواه الكافي عن الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا. قلت: يكون إمامان؟ قال: لا، إلا وأحدهما خامس. يعني أتوقع خامس يعني المقصود أنه يعني ما يكون بدور الإمامة، هو ما يكون بدون إمامة، صامت مو معقول أنه لا يتكلم.
قال اقول لك اجمالا هذا هو يعني سياق البحث، فليش نستغرق الحديث فيها. وعن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ان الارض لا تخلو الا وفيها امام، كيما ان زاد المؤمنون شيئا ردهم. بس هذا ردهم ايش تفهم من هذا ردهم؟ يعني علمهم الطريق، يعني قراءة الطريق، لا يعني الهداية المثالية بعد انت واستظهارك من هذا. وان نقصوا شيئا اتمه لهم، من خلال كلامه واضح، من خلال ظاهر الكلام انهم يتناسب مع الهداية المثالية. ردهم يعني امر، وانه مجرد بينه له ردهم عنه. وعن ابي اسحاق عمن يثق به من اصحاب امير المؤمنين. ومن هذا بعض العلماء يستفيد ان الاجماع حج، من هذا وامثال هذا يستفيد ان الاجماع حج، ان من يصير حاله المؤمنين عموما في الشيء بعد هذا ما دام يصير هذا امر متسالم عليه مقبول واضح فيما بين المؤمنين مسددين في بركه الايمان، يصير هذا حتى لو تشكك فيه احد ما دام يرى الامر الايمان عموما حاله الايمان كلها متسالمه على هذه القضيه، راح يصير عندي علم بانه الامام ما مثلا انه الامام راضي على هذا الامر ولا يرده. خلافات لابد ان تصير ضمن الشيء يعني المعقول مثلا المقبول اللي هو ما يتنافى ويا الخروج، يعني الذي لا يستلزم الزياده، يعني الزياده عن الطريق، والا زاد شيئا ردهم. يعني شنو مقصود زاد؟ يعني في دينهم ظاهر في دينهم. لا احنا قلنا ناخذ الحاله المجموعيه ولا مو حاله الفرديه، يعني قاعد يتحدث عن الجماعه المؤمنه، عن الجماعه المؤمنه، مو يتحدث عن حاله كل فرد بالفرد. ظاهر من هذا هذا، وهذا ايضا سيكون من باب الاستطراد في البحر، ولكن لا باس ان فائده تقال في محلها، وانما تحقيق هذا المطلب ايضا يحتاج لبحث مفصل، نقيم الادله اللي نذكر الروايات الاخرى اللي توضحها، ثم نذكر استفادات القوم، ثم نذكر مثلا قاعده القوم ما يذكره في الاجماع، والى اخره من البحوث اللي هي لها مساس طبعا بالبحث الفقهي ايضا، المساله لها مساس حتى بالبحث الفقهي. وعن ابي اسحاق عمن يثق به من اصحاب امير المؤمنين عليه السلام ان امير المؤمنين عليه السلام قال اللهم انك لا تخلي ارضك من حجه لك على خلقك. وعن ابي حمزه الى اخره والله ما ترك الله ارضا منذ قبض ادم. هذا بعد تطبيق الكبرى العامه ليس فقط ما يتعلق بالامه الاسلاميه، والحمد لله اولا واخرا.